بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، من أضاءت الدنيا بهديه فجعل ليلها كنهارها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حيا الله جميع الإخوة الموجودين، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يبارك فيكم، إنه على ذلك قدير. وكما هو موعدنا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، نقف وإياكم مع بعض الوقفات حول سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وكما كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي، نعود سوية فنتحدث عن بعض من مقتطفات سيرة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا، والله عز وجل يقول في شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلهذه الآيات قصة رائعة تلاطمت فيها طائفة من العواطف المتناقضة في نفس فتى طري العود، فكان النصر للخير على الشر وللإيمان على الكفر. أما بطل قصتنا فهو فتى من أكرم فتيان مكة نسبا وأعزهم أما وأبا، ذلكم هو الفتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان سعد حين أشرق نور النبوة في مكة شابا ريان الشباب، غض الإهاب، رقيق العاطفة، كثير البر بوالديه، شديد الحب لأمه خاصة. وعلى الرغم من أن سعدا كان يومئذ يستقبل ربيعه السابع عشر، فقد كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ، فلم يكن مثلا يرتاح إلى ما يتعلق به أقرانه من ألوان له، وإنما كان يصرف همه إلى بري السهام وإصلاح القسي والتمرس على الرماية، حتى لكأنه كان يعد نفسه لأمر كبير. ولم يكن أيضا يطمئن إلى ما وجد عليه قومه من فساد العقيدة وسوء الحال، حتى لكأنه ينتظر أن تمتد إليهم يد حازمة حانية قوية لتنتشي لهم مما يتخبطون فيه من ظلمات. وفيما هو كذلك، شاء الله عز وجل أن يكرم الإنسانية كلها بهذه اليد الحانية البانية، فإذا هي يد سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي قبضتها الكوكب الإلهي الذي لا يخبو كتاب الله عز وجل. فما أسرع أن استجاب سعد بن أبي وقاص لدعوة الهدى والحق، حتى كان خالف ثلاثة أسلموا من الرجال أو رابع أربعة، ولذا كان كثيرا ما يفتخر بقوله: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. كانت فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام سعد كبيرة، ففي سعد من مخايل النجابة وبواكير الرجولة ما يبشر بأن هذا الهلال سيكون بدرا كاملا في يوم قريب. ولسعد من كرم النسب وعزة الحسب ما قد يغري فتيان مكة بأن يسلكوا سبيله وينسجوا على طريقه. ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فهو من بني زهرة، وبنو زهرة هم أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه الخؤولة فيقول: هذا خالي فليرني كل امرئ خاله. لكن إسلام سعد بن أبي وقاص لم يمر سهلا هينا، وإنما عرض الفتى المؤمن لتجربة من أقسى التجارب، قسوة وأعنفها عنفا، حتى إنه بلغ من قسوتها وعنفها أن أنزل الله سبحانه عز وجل في شأنها قرآنا: فتعالوا سوية لنستمع لهذه القصة ولهذه التجربة من في سعد رضي الله عنه، فيقول: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض، وبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر. رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. فقلت لهم: منذ متى أنتم ها هنا؟ فقالوا: الساعة. ثم إني لما طلع علي النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام متخفيا، فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور. فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب زياد وقد صلى العصر، فأسلمت، فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم. ثم يتابع سعد رواية قصته فيقول: وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها، وكنت فتى برا بها محبا لها، فأقبلت علي تقول: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فيتفطر فؤادك حزنا عليه، ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت، وتعيرك الناس بها أبد الدهر. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فأنا لا أدع ديني لأي شيء. لكنها مضت في وعيدها، اجتنبت الطعام والشراب، ومكثت أياما على ذلك لا تأكل ولا تشرب، فهزل جسمها، ووهن عظمها، وخارت قواها. فجعلت آتيها ساعة بعد ساعة أسألها أن تتبلغ بشيء من طعام أو قليل من شراب، فتأبى ذلك وتقسم ألا تأكل أو تشرب حتى تموت أو أدع ديني. عند ذلك قلت لها: يا أمه، إني على شديد حبي لك لأشد حبا لله ورسوله، والله لو كان لك 1000 نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس، ما تركت ديني هذا لشيء. فلله ما أعظمها من مقولة. فلما رأت الجد مني أذعنت للأمر وأكلت وشربت على كره منها، فأنزل الله قوله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا بالمسلمين وأزلها خيرا على الإسلام. ففي يوم بدر كان لسعد وأخيه عمير موقف مشهود، فقد كان عمير يومئذ فتى حدثا لم يجاوز الحلم إلا قليلا. فلما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض جند المسلمين قبل المعركة، وهذا كان ديدنه، توارى عمير أخو سعد خوفا من أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده لصغر سنه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبصره ورده. فجعل عمير يبكي حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا وعقد عليه حمالة سيفه عقدا لصغره، وانطلق الأخوان يجاهدان في سبيل الله حق الجهاد. فلما انتهت المعركة عاد سعد إلى المدينة وحده، أما عمير فقد خلفه شهيدا على أرض بدر واحتسبه عند الله عز وجل. وفي أحد حين زلزلت الأقدام وتفرق المسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل لا يتمون العشرة، وقف سعد بن أبي وقاص ناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوسه، فكان لا يرمي رمية إلا أصابت من مشرك مقتلة. ولما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي هذا الرمي جعل يحبه ويقول له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. فظل سعد يفتخر بها طوال حياته ويقول: ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لي، وذلك حين فداه بأبيه وأمه معه. لكن سعدا بلغ ذروة مجده حين عزم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه على أن يفوض مع الفرس حربا تديل دولتهم وتثل عرشهم وتستث جذور الوثنية من على ظهر الأرض، فأرسل كتبه إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا إلي كل من كان له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي في المعركة. فجعلت وفود المجاهدين تتدفق على المدينة من كل صوب. فلما تكاملت أخذ الفاروق يستشير أصحاب الحل والعقد في من يوليه على الجيش الكبير ويسلم إليه قيادة، فقالوا بلسان واحد: الأسد عاديا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فاستدعاه عمر رضوان الله عليهما وعقد له لواء الجيش. ولما هم الجيش الكبير بأن يفصل عن المدينة وقف عمر بن الخطاب يودعه ويوصي قائده فقال: يا سعد، لا يغرنك من الله أم قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيئ ولكنه يمحو السيئة بالحسنة. يا سعد، إنه ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه فالتزمه فإنه الأمر. ومضى الجيش المبارك وفيه 99 بدرية و300 وبضعة عشر ممن كانت لهم صحبة فيما بين بيعة الرضوان فما فوق ذلك، و300 ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و700 من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية. ولما كان يوم الهرير، ويوم الهرير هو آخر الأيام من أيام القادسية، وسمي بذلك لأنه لم يكن يسمع للجند صوت إلا الهرير من شدة القتال، عزم المسلمون على أن يجعلوها القاضية، فأحاطوا بعدوهم إحاطة القيد بالمعصم، ونفذوا إلى صفوفه من كل صوب مهللين مكبرين، فإذا رأس رستم قائد جيش الفرس مرفوع على رماح المسلمين، وإذا بالرعب والهلع يذبان في قلوب أعداء الله، حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله، وربما قتله بسلاحه. وأما الغنائم فحدث عنها ولا حرج، وأما القتلى فيكفيك أن تعلم أن الذين قضوا ورقا فحسب قد بلغوا 30,000. عمر سعد طويلا وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير، لكنه حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف دالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى الله بها عز وجل أيضا. كانت هذه بعض الوقفات مع سيرة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم دعونا ننتقل إلى سيرة صحابي آخر، أو وقفات مع سيرة صحابي آخر. فمن هو هذا الصحابي؟ إنه من حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه فقال له: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. نعم، بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام صحابينا إنه حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. ولتخيير حذيفة بن اليمان في الانتماء إلى المهاجرين والأنصار أكرم فئتين وأحبهما إلى المسلمين قصة. فاليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس، لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم، ولد له ابنه حذيفة. ثم ما زالت الموانع تحول دون اليمان ودون دخول مكة، فجعل يتردد بينها وبين يثرب، ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق. ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب، كان اليمان أبو حذيفة 11 من بني عبس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم بين يديه، وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدنيا نشأة. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم، وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في الإسلام، فأسلم قبل أن تقتحل عيناه بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول يملأ جوارحه، فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه، فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه، فرحل إلى مكة ليلقاه. فما إن رأى النبي حتى سأله: أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال حذيفة بن اليمان: بل أنا أنصاري يا رسول الله. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها، وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا. ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه، فقال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش وقالوا: أين تقصدون؟ فقلنا: المدينة. فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأبوا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه، ثم أطلقوا سراحنا. ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش، وسألناه ماذا نصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي بأهدهم ونستعين عليهم بالله. ولما كانت أحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان، أما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه، وخرج منها سالما، وأما أبوه فقد استشهد فيها، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين. ولذلك قصة: لما كان يوم أحد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان وثابت بن وقش في الحصون مع النساء والصبيان، لأنهما كانا شيخين كبيرين طاعنين في السن، فلما حمي وطيس المعركة قال اليمان لصاحبه: لا أبلك، ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا بمقدار ما يظمأ الحمار، إنما نحن هامة اليوم أو غد، أفلا نأخذ سيفينا ونلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه. ثم أخذ سيفيهما ودخل في الناس واقتحم المعركة. أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على أيدي المشركين، وأما اليمان والد حذيفة فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وجعل حذيفة ينادي: أبي أبي، فلا يسمعه أحد، وخر الشيخ صريعا بأسياف أصحابه. فما زاد حذيفة على أن قال لهم رضي الله عنه وأرضاه: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الابن هدية أبيه، فقال حذيفة: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين، فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبر الرسول صلى الله عليه وسلم غور حذيفة بن اليمان، فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء قد يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقاتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشيائهم، وما يحكونه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكائد ودسائس. فأفضى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحد من أصحابه، وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا، وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المطاوعة، وذلك في غزوة الخندق، حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء، وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ، حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وأخذ بعض المسلمين يظنون بالله الظنون، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب. ولم تكن قريش وأحلافها من المشركين في هذه الساعات الحاسمات بأحسن حالا من المسلمين، فقد صب الله عليها من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها، فأرسل عليها ريحا صرصرا تقلب خيامها وتكفأ قدورها وتطفئ نيرانها وتقذف وجوهها بالحصباء وتسد عيونها وخياشيمها بالتراب. وفي هذه المواقف الحاسمة من تاريخ الحرب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا، ويكون الفريق الرابح هو الذي يضبط نفسه طرفة عين بعد صاحبه. وفي هذه اللحظات التي تكتب فيها مصائر المعارك يكون لاستخبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإسداء المشورة. ومن هنا احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم لطاقات حذيفة بن اليمان وخبراته، وعزم على أن يبعث به إلى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمره. فتعالوا سوية لنستمع إلى حذيفة بن اليمان ليقص علينا الخبر. قال حذيفة: كنا في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذرارينا، وما أجت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق، وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا مكشوفة للعدو، وما هي بمكشوفة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب. فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له وهم يتسللون حتى بقينا في 300 أو نحو من ذلك. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. فاقترب مني وأنا جاثم على الأرض وقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال حذيفة: فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد، وقلت: نعم يا رسول الله. فقال: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفه كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. فقلت: نعم. ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل، حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا، أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم من جليسه، فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان.
وكانت هذه من بديهته رضي الله عنه. وهنا قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه، ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسام. عند ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته قائما يصلي في مرت لبعض نسائه، فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط فأخبرته الخبر، فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. ظل حذيفة بن اليمان مؤتمنا على أسرار المنافقين ما امتدت به الحياة، وظل الخلفاء يرجعون إليه في أمرهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مات أحد من المسلمين يسأل: أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. وقد سأله ذات مرة: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ فقال: واحد. فقال له عمر: دلني عليه. فقال: لا أفعل. فقال حذيفة: لكن عمر ما لبث أن عزله كأنما هدي إليه. ولعل قليلا من الناس من يعلم أن حذيفة بن اليمان كان ممن فتح مع المسلمين نهاوند والدينوار وهمذان والري، وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله. وعلى الرغم من ذلك كله، كان حذيفة بن اليمان شديد الخوف على نفسه من الله، عظيم الخشية من عقابه. فهو حين فقل عليه مرض الموت جاءه بعض الصحابة في جوف الليل، فقال: أي ساعة هذه؟ قالوا: نحن قريب من الصبح. فقال: أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. ثم قال: أجئتم بكفن؟ قالوا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا، وإن كانت الأخرى سلب مني. ثم جعل يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. ثم قال وروحه تفيض: حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. فرحم الله حذيفة بن اليمان، فقد كان طرازا فريدا من الناس، كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجمعنا به وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كانت هذه بعض الوقفات مع سيرة بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه بقي في الوقت متسع وبسبب ما حدث في الأسبوع الماضي فإننا سنقف أيضا مع سيرة صحابي آخر رضي الله عنه وأرضاه. وقفتنا الثالثة مع سيرة صحابي جليل، ربما لم تتكرر أو يتكرر اسمه على المسامع كثيرا، فتعالوا سوية لنتعرف إليه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب، وها هم أولاء أهل المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب وفوق سطوح البيوت مهللين مكبرين فرحا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، وها هن صبايا المدينة الصغيرات يخرجن وفي أيديهن الدفوف وفي عيونهن الشوق مزغربات مرددات. أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، على اختلاف في الروايات. وهذا موقف الرسول الكريم يتهادى بين الصفوف، تخفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة الطواقة وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور. لكن صحابينا الجليل وهو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين، فيا ترى ما السبب؟ ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات الله ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليه الصغب وخاف عليها الهلاك وهي كل ما يملك من حطام الدنيا. لكن الفرحة التي غمرت المدينة ما لبثت أن عمدت فانتشرت في البوادي القريبة والبعيدة وأشرقت في كل بقعة من بقاع المدينة الطيبة وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات. فتعالوا سوية لنستمع إلى عقبة ليروي لنا قصة لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المدينة مع غنيمات لي أرعاها، فما إن تناها إلي خبر قدومي حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. فلما لقيته قلت: تبايعني يا رسول الله؟ قال: فمن أنت؟ قلت: عقبة بن عامر الجهني. قال: أيما أحب إليك، تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ فقلت: بل بيعة هجرة. فبايعني الرسول صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين، وأقمت معه ليلة ثم عدت إلى غنمي. وكنا 12 رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها. فقال بعضنا لبعض: لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء، فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. فقلت: اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد آخر وليترك لي الذاهب غنمه، لأني كنت شديد الإشفاق على غنمي من أن أتركها لأحد. ثم اتفق أصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له، فإذا جاء أخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه، ولكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت لها: ويحك، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة؟ ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمن عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين، ولم يكن يتخيل مجرد تخيل، وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي إلى الله ورسوله أنه سيكون طليعة الجيش الذي يفتح أمة الدنيا دمشق، ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضرة عند باب توما. وباب توما مكان في دمشق وهو أحد أبوابها. لم يكن يتصور مجرد تصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفتحون زمردة الكون الخضراء مصر، وأنه سيغدو واليا عليها ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم. فتلك كلها أمور مستكنة في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله. لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه، فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن اتجه، وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نزل له النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ليكون هو الذي يركب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمشي. وها هو عقبة يحدث فيقول: كنت أخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة، فقال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ فهممت أن أقول لا، لكني أشفقت أن يكون في ذلك معصية لرسول الله، فقلت: نعم يا نبي الله. فنزل الرسول عن بغلتي وركبت أنا امتثالا لأمره، وجعل هو يمشي، ثم ما لبثت أن نزلت عنها وركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم ير مثلهن قط؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم وصلى بهما وقال: اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. قال عقبة: فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. ولقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين، العلم والجهاد، وانصرف إليهما بروحه وجسده، وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم العذبة حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا أديبا فصيحا شاعرا، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان إذا ما سجى الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات، فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. وقد دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال: اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة. فقال: سمعا يا أمير المؤمنين. ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم، وعمره يبكي حتى بللت دموعه لحيته. وقد ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده، وبقي مصحفه هذا إلى أحد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر، وقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض، لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون. وأما في مجال الجهاد فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي، وأنه كان أحد الكماة الأشاوس المغاوير الذين قبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه، فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة ليبشره بالفتح، فظل 8 أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغض السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم. ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر، فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها 3 سنين، ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض. وقد بلغ من ولي عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره، واختص بروايتها للمسلمين، وأنه دأب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي. ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الوفاة وهو في مصر، جمع بنيه فأوصاهم فقال: يا بني أنهاكم عن 3، فاحتفظوا بهم، لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء، ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. ولما أدركته الوفاة دفنوا في سفح المقطم، ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا، مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. فنظر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا الله عز وجل به وبجميع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يستر علينا ما هو أعلم به منا. وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته في عليين في الفردوس الأعلى مع النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن السمع والإنصات، بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكم اللاقة العليا.